نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لماذا نبدأ درس اليوم إن شاء الله؟ الأذان لغة الإعلام، الأذان في اللغة معناه الإعلام. قال الله تبارك وتعالى في قصة يوسف عليه السلام: فأذن مؤذن بينهم، أو فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وقال في البراءة من المشركين: وأذان من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وفي يوم القيامة قال: فأذن مؤذن بينهم، اللعنة الله على الظالمين. فكلمة الأذان في لغة العرب معناها الإعلام. أما الأذان في الشرع فالمراد به الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. والأذان واجب، الأذان للصلاة واجب، لا يجوز تركه، ولا يستغني أهل مسجد بأذان أهل مسجد آخر. عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فأمر صلى الله عليه وسلم بالأذان، قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، والأمر للإيجاب كما هو معلوم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج لغزو بات خارج البلد التي يريد أن يغزوها، فإن سمع أذانا يبقى إذن مسلمين، وإن لم يسمع أذانا يبقى ليس مسلمين. فجعل الأذان هو المفرق بين المسلمين وبين غيرهم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. فهذا حكم الأذان. وفي فضله أحاديث عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وهو مستحب لكل مصل، مستحب لكل مصل، ولو كان في بيته أو كان في حقله أو كان في أي مكان، يستحب لكل من أراد الصلاة أن يؤذن ويقيم. عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الإنسان هو في الغيط ما قد صلى في المسجد لبعد المسجد عنه يؤذن ويرفع صوته بالأذان، إن لم يجيب أحد من الناس يصلي معه فحسبه أنه يشهد له كل من سمعه يوم القيامة. قلنا أن الأذان الشرعي الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. ما هي ألفاظ الأذان؟ عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو كاره وهو له كاره لموافقته النصارى، أول ما وصل المدينة كانوا يعني ما فيش شيء يجمعهم للصلاة، كانوا بيجوا يقعدوا كده يقعدوا بصهم زي ما شرحنا في المواقيت، وقلنا إن المواقيت حسية مش محتاجة ساعة ولا حاجة، الظهر وقته ساعة ما يصير لك الظل ويمتد إلى ظل شيء مثله، والعصر من يصير شيء مثله إلى غروب الشمس، الشمس بغربت واضحة، والفجر العشاء غروب الشفق. فكانوا يتحينون الصلاة، يعني يقعدوا كده ويستنوا يقولوا خلاص الوقت دخلت يصلوا. فأشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، عايزين حدا نعرفه بها الناس إن الوقت دخل، فقالوا نشعل نار، قال لا ما ينفعش نشعل نار ديت، النار تعبدها يعبدها الأهل الأوثان المشركين، قالوا نضربوا بالجرس، نضربوا الجرس كده نعرفه. في الآخر قالوا إيه نضربوا جرس، لكن هو مش موافق على كده، يعني غير راضي عن الجرس ده. قال عبد الله بن زيد ابن عبد ربه: فطاف بي من الليل طائف وأنا نائم، جني في المنام رؤيا رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، قال فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال قلت ندعو به إلى الصلاة؟ قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر غير بعيد، يعني هو كان واقف هنا فأذن وبعدين يرجع ورا شوية كده. قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال عبد الله بن زيد: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله صلى الله وسلم: إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله. ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك. الابتداء الأذان، وهذه الألفاظ المخصوصة التي ذكرناها مجملة في تعريف الأذان، الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. وهناك أشياء مستحبة في الأذان، منها أن يجمع المؤذن بين كل تكبيرتين في نفس. احنا سمعنا في الحديث أنه ذكر في الأذان التربيع، تربيع التكبير، وذكر في الإقامة التثنية، قال له في الآذان تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. في الإقامة قالوا دول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. فذكر التربيع في الأذان والتثنية في الإقامة. فيستحب للمؤذن في الأذان أن يجمع بين كل تكبيرتين في نفس، لا يجعل كل كلمة في نفس، لا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإنما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، فجعل كل تكبيرتين ككلمة إيه؟ واحدة. إذا قال الله أكبر الله أكبر قال من سمع الله أكبر الله أكبر، ما قالش إذا قال الله أكبر قال الله أكبر، فإذا قال الله أكبر قال الله أكبر، قال إذا قال الله أكبر الله أكبر قال من سمع الله أكبر الله أكبر. وفي الشهادتين جعله يردد بعد كل إيه؟ بعد كل كلمة. فيستحب للمؤذن أن يجمع بين كل تكبيرتين في نفس، وأن السامع يجيبه كذلك. كذلك مما يستحب في الأذان الترجيع، وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت. يعني المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صوت عالي، وبعد يقول إيه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يجهر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. ده اسمه إيه؟ الترجيع، أن يقول الشهادتين بلفظ منخفض أو بصوت منخفض ثم يرجع فيقولهما بصوت مرتفع. عن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وتلاحظون أن في حديث أبي محذورة النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان مثنى في التكبير الله أكبر الله أكبر، وحديث عبد الله بن زيد التربيع. وقد تعلمنا أن هذا من اختلاف التنوع، فلو أن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، يعني قال الله أكبر مرتين فقط جاز، وإذا ربع أفضل. هذا من اختلاف التنوع، هذا من اختلاف التنوع. ومما يستحب في الأذان أيضا التثويب، التثويب في الأذان الأول للصبح. ومعنى التثويب هو قول المؤذن بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، قولها هذا اسمه إيه؟ التثويب، يقولها في الأذان الأول لصلاة الصبح. عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وفيه حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال الأمير الصنعاني في سبل السلام، قال ابن رسلان: فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر، لأنه لإيقاظ النائم، فناسب أن يقول المؤذن مرغبا: الصلاة خير من النوم. أما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول وقت الصلاة ودعاء إليها. يبقى احنا عندنا الفجر بيختص من بين الأذان كله بأنه يؤذن المؤذن له قبل دخول الوقت، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. بلال بيدن بدري قبل دخول الوقت، ليه؟ علشان النايم يصحى، وعلشان اللي بيصلي قيام الليل يوتر بقى، يخلي باله ان الفجر جرب يوتر. فالتثويب يكون في الأذان الأول، لأن الأذان الأول مش دعاء إلى الصلاة، الدعاء الأول إيقاظ للنائم، بتصحيه الأول وبترغبه وتقول له: الصلاة خير من النوم، قوم يا راجل، الصلاة خير من النوم. فلما يصحى بقى ويدخل الوقت تقول له: حي على الصلاة، تعالى صلي. يبقى الأفضل أن التثويب في الأذان الأول كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي هو في حديث المحظورة وهو المعقول. والمستحب في الصلوات الخمس الأذان لها كلها في أول الوقت، إلا الفجر فإنه كما قلنا يؤذن له قبل قبل الوقت ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وقد عرفنا مواقيت الصلاة، وقلنا أن المستحب في الصلوات الخمس كلها التبكير بها في أول وقتها، إلا الظهر في شدة الحر يستحب الإبراد به، والعشاء يستحب تأخيرها ما لم تكن هناك مشقة. فما دام المستحب التبكير بالصلاة يبقى المستحب الأذان لها في أول في أول وقتها، إلا الفجر فقط يؤذن لها قبل دخوله كما نبهنا. ما يقول من سمع المؤذن؟ ما يقول من سمع المؤذن؟ يستحب لمن سمع الأذان والإقامة، مش الأذان بس، لا، يستحب لمن سمع الأذان أن يجيب المؤذن، ويستحب لمن سمع الإقامة أيضا أن يجيب المؤذن. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن: الله أكبر، الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر، الله أكبر، قال: الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. الفضل عظيم جدا، فضل عظيم جدا، لما تقول مثل ما يقول مؤذن جزاؤك أن تدخل الجنة، سبحان الله. يبقى ينبغي إخواننا نحن نخلي بالنا المسألة دية، ولا تفوتنا، ولا يفوتنا الأذان، ولا يفوتنا إجابة المؤذن، لما تسمع المؤذن وتجيبه وتقول مثل ما يقول يبقى جزاؤك أن يدخلك الله الجنة، يبقى خير عظيم جدا وفضل عظيم ما نفوتوش، نحرص عليه ونخلي بالنا كده ساعة ما يأذن يقول بس وقف كله يسكت أجيب المؤذن عشان ساعة ما هخلص جزاك أن تدخل الجنة. فمن قال مثل ما يقول المؤذن أو قال عند الحي علتين لا حول ولا قوة إلا بالله أو جمع بين الحي علة والحوقلة فقد أصاب إن شاء الله. يبقى أنت المؤذن بيدا وأنت بتجاوبه، لما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، إما أن تقول أنت كمان حي على الصلاة حي على الفلاح، أو تقول مكانهما لا حول ولا قوة إلا بالله، أو تقول في حالة ثالثة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أنت كإنسان بيجيب المؤذن في الخيار بين ثلاث خيارات عند حي قوله حي على الصلاة، إما أن تقول أنت كما قال حي على الصلاة لعموم الحديث الأول فقول مثل ما يقول، هو يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، أو تقول لما تسمع حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، أو تجمع بينهما يبقى تارة تقول مثل ما يقول وتارة تقول في الحيعالتين لا حول ولا قوة إلا بالله، وتارة تجمع بينهما حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. وما معنى قولك عند قول المؤذن حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ المؤذن يقول لك حي على الصلاة تعال صلي، فأنت تقول للمؤذن لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت بتقول لي تعال صلي وأنا لا حول لي ولا إيه ولا قوة، إنما الحول والقوة لله وبالله، فإذا أعانني أجبتك، فكأنك تتبرأ من حولك وقوتك وتستعين بحول الله تعالى وقوته على إجابة المؤذن وإقامة الصلاة. وهذا معنى الاستعانة، قولك لا حول ولا قوة إلا بالله كأنك تقول أستعين بالله، ربنا عني وجيلك ربنا عني وجيلك. وقد تكلمنا عن الاستعانة ومنزلتها في الدين، وقلنا أنها قرينة العبادة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقلنا أن حظ الإنسان من العبادة على قدر حظه من الاستعانة، حظ الإنسان من العبادة على قدر حظه من الاستعانة، كلما استعنت بالله أعانك، كلما استعنت بالله أعانك. يجي رمضان في الصيف في شهر 7 و8 في الحر والنهار الطويل، الناس يقول ربنا عنا، ويجي يقول سبحان الله ده عدى ما حسناش به، فكل ما تستعين بالله كل ما تهون عليك العبادة وإن كانت شاقة. واللي حج منكم شاف الناس فوق 80 سنة و90 سنة ماشي على العصا وظهره محني وماشي بيحج ماشي، انت تقول هو ماشي زي ده ربنا يعانه. فحاول دايما أن تحقق الاستعانة بالله، لا تستثقلن شيئا، لا تستثقلن شيئا، مهما كان ثقيل استعن بالله تلاقيه خفيف جدا، أي تكليف تحس كده أن تقيل وفي مشقة استعن بالله يخففه الله تعالى عنك. فإذا فرغ المؤذن من الأذان أو الإقامة وأجابه السامع قال بعد الفراغ ما يأتي في الحديثين، إذ هو المؤذن أذن وانت أجبته أو أقام وانت أجبته، بعد ما تجيبه في كمان دعاء تاني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وهذا من فضائله صلى الله عليه وسلم التي تفرد بها، وقد ذكرنا بالأمس في خطبة الجمعة بعض فضائله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من فضائله أنه صاحب الوسيلة، وهي الدرجة العالية الرفيعة في الجنة، أعلى درجة في الجنة لواحد فقط هو صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا ما يرشدنا إلى ضرورة الحرص على إجابة المؤذن والدعاء بعده. قلنا إجابة المؤذن دخل الجنة، طيب وكمان لما تصلي على النبي وتسأل الوسيلة النبي يشفع لك، يبقى الأذان ده فيه خير كتير جدا، خير كتير جدا، ما لا يفوتنك، لا يفوتنك أن تجيب المؤذن، ولا يفوتنك أن تصلي على نبيك وتسأل الله الوسيلة بعد المؤذان وبعد الإقامة كذلك. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. يبقى خلي بالك الترتيب، المؤذن بأذن تقول كما يقول، فإذا فرغ قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعد. يبقى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قبل أن تسأل الله له الوسيلة، مش بعد سؤال الوسيلة. المؤذن خلص تصلي عليه أولا صلى الله عليه وسلم ثم تسأل الله الوسيلة، مش بعد ما يخلص المؤذن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة وفي الآخر تقول ايه وصلى الله على محمد، لا، هو قال ايه ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة. يبقى الترتيب كده، تجيب المؤذن كما يقول ثم تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ثم تسأل الله له الايه الوسيلة. ومن الفضائل أن الدعاء بين الآذان والإقامة مستجاب فلا يفوتنك. فيستحب للمسلم الإكثار من الدعاء بين الآذان والإقامة. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة. وعشان كده بنبه دايما يا أخي الكريم، يا أخي المصلي، يا صاحب الجماعة، ها أنت ليه بتيلي تلحق ركعة تلحق ركعتين، ما تلحقش تلحق الصلاة كلها ليه؟ أنت رجل من أهل الجماعة، يبقى قبل أن يؤذن المؤذن كن في المسجد، كن في المسجد، ردد الأذان وخذ الفضائل التي ذكرناها، وبعدين صل السنة وقعد بقى السيد لا من فضله. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فتحرم نفسك ليه؟ يبقى المتأخرون الذين يأتون بعد إقامة الصلاة فاتهم هذا الخير كثير، فلا يفوتنك هذا الخير، احرص على ما ينفعك. وصية النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يدن تكون بالجام، تجيبه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل الله الوسيلة، صلي السنة وتقعد تدعو الله دعاك مستجاب، تستغفر الله يغفر الله لك. وهناك آداب ينبغي المؤذن نفسه أن يأخذ نفسه بها، منها أن يبتغي بأذانه وجه الله. المؤذنون أطول ناس أعناقا يوم القيامة، فيستحب المؤذن أن يكون أذانه بلا أجر، من غير مقابل، ف فعن عثمان بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. كذلك يستحب له أن يكون طاهرا من الخدفين، جدا ومتوضي. فقد تعلمنا أن الأفضل يستحب الوضوء لذكر الله، يستحب الوضوء لذكر الله. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحب يقول وعليكم السلام لمن سلم عليه حتى يتوضأ أو يتيمم إذا لم يصحف الوضوء. مرت معنا الأحاديث فيما يستحب للوضوء ذكر الله، فالأذان ذكر، فيستحب المتوضئ للمؤذن أن يكون على وضوء. لكن هو قاعد في الدار ومش واخد باله، فجأة لقى المساجد بتدن طلع، وما حدش يدن، طلع جاري عشان يدن، هو مش متوضئ. لا بأس، لا بأس، يجوز الوضوء من غير، يجوز الأذان من غير وضوء، ولكن يستحب المؤذن أن يكون أي متوضئ. بمعنى لو دخل واحد من المؤذن دخل من بره عشان يدن وهو مش متوضئ، ولقى واحد جوا في الجامع متوضئ يقول له أذن أنت، فالمتوضئ يقدم في الأذان على غير إيه؟ المتوضئ. ويستحب أن يكون قائما، يستحب أن يكون قائما، فلو أذن جالسا جاز، واحد قعد ومسك الميكروفون ودا جائز، يستحب أن يكون قائما. كما يستحب أن يكون مستقبل القبلة، فلو أذن غير مستقبل جائز. قال ابن المنذر رحمه الله: الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة، لأنه أبلغ في السماع، لأن كان بيدن زمان على سطوح في السماعات، فلما يبقى واقف صوت يبلغ مسافة بعيدة، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان، ذلك أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة. كما يستحب للمؤذن أن يلتفت برأسه وعنقه يمينا عند قوله حي على الصلاة، وشمالا عند قوله حي على الفلاح. من أخطاء المؤذنين وبيبقى واقف كده مستقبل القبلة، ولما يجي بقى عند حي على الصلاة تلاقيه متدور خلاص كده وقال حي على الصلاة، وبعدين متدور تاني كده يقول حي على الفلاح. لا، انت ثابت قائم مستقبل القبلة، وعند الحيعلتين عند الأولى تلتفت بيمينك فقط برأسك حي على الصلاة، وعند الشمال حي على الفلاح. عن أبي جحيفة أنه رأى بلالا يؤذن قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يعني يمينا وشمالا بالأذان. كما يستحب المؤذن أن يدخل إصبعيه في أذنيه، يدخل السبحتين أو السببتين في أذنيه ليكون أرفع لصوت أيضا، لقول أبي جحيفة: رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه. كما يستحب المؤذن أن يرفع صوته بالنداء، ارفع صوتك حتى لو كنت في السماعة برضو ارفع صوتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. المؤذن إذا أذن يقيم الصلاة بعد قديه؟ ما فيش السنة حديث يقول بعد تلت ساعة ولا بعد ربع ساعة ولا بعد نص ساعة، إنما هو المقصود من أذان إيه؟ إحنا قلنا الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، أنا بنادي على ناس قلت تعالوا صلوا، يعني مش معقول بقى كده أخلص الركعتين بسرعة ودي مقيم الصلاة. لو واحد عند النقطة وعايز يجي، لو أنا أذنت وصلت ركعتين بسرعة وأقامت مش هيلحقني، فأنا أنا ناديت على الناس تعالوا صلوا، يبقى إذن أنتظرهم حتى يأتوا حتى يجتمعوا، انتظارا لا يشق على الحاضرين. في ناس ربنا يبارك لها ويزيدها حرصا بيبقوا قبل الأذان في الجامع وقبل الأذان كان بفترة كمان، ها؟ فننتظر من دعوناهم بالأذان انتظارا لا يشق على الايه الحاضرين. وكما جرى العرف، كما جرى العرف عند المساجد كلها أكثر دلوقت، يقول له خلاص بين الظهر والعصر ربع ساعة، بين المغرب والإقامة يعني إيه خمس دقائق عشر دقائق، العشاء عشر دقائق ربع ساعة، مفيش مشكلة حسب ما تعرف الناس. الناس الفجر الناس بنايمين بنصحوهم ندوم تلت ساعة نص ساعة، مفيش مشكلة في الوقت الذي يتعرف الناس لا بأس بإيه بذلك. قلت ينبغي الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يتسع للتأهب للصلاة وحضورها، لأن الأذان إنما شرع لهذا وإلا ضاعت الفائدة منه. قال ابن بطال لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر في بيته يصلي السنة القبلية في بيته، وبلال الذي أذن يشوف الناس جم يدخل يا رسول الله إلا تفضل صلي، الناس حضرت يعني إذا اجتمعوا أقام الصلاة وإذا تأخروا أخر الإيه أخر الإقام، العبرة الناس تجتمع. النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان. عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وانت في الجامع لأي وقت أذن المؤذن وانت في الجامع ما تطلعش لازم تصلي إلا لضرورة ملحة لابد أن تخرج، يبقى صاحب الأعذار ماشي لكن ما تطلعش بعد الأذان، ما تطلعش يعني مثلا حضرت الدرس هنا وبعدين العشاء دنت تقول لما أروح أقرب من بيتنا أصلي عند بيتنا، لا تخرج من المسجد بعد الأذان إلا لضرورة ملحة تكون بها معذورا، لأن النبي نهى عن الخروج من المسجد بعد الأذان. ليه؟ لأن خروج الإنسان من مسجد بعد الأذان خروج عن الجماعة، خروج عن الجماعة وتفريق للجماعة، زي سبت الجماعة أنت في الجماعة وتسيبهم متمشي إزاي، لابد أن تصلي معهم. هل يؤذن ويقيم للفائتة؟ احنا قلنا يستحب الأذان لكل مصلي، يستحب الأذان لكل مصلي. طيب واحد الوقت راحت عليه نومة صحاش الفجر وصحي بعد الجماعة ما انتهت، أو حتى صحي بعد طلوع الشمس، يؤذن ويقيم أيضا. من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم، لما رواه أبو داود في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن وأقام. كانوا مرة مسافرين معه صلى الله عليه وسلم فجد بهم السير، مشوا بعد المغرب مسافة طويلة، مشوا طويل دخل وقت بقوا صلوا العشاء كمان ومشوا فتعبوا، قالوا يا رسول الله يعني عايزين نريحوا شوي، قال لا انتوا تعبانين والليل قرب يخلص والفجر ده قرب وقت يدخل، لو نمتوا مش هتصحوا، خليكم صحيين عشان تصلوا الفجر. قال يا رسول الله تعبانين، قال لا الصلاة أهم. فبلال قال يا رسول الله ناموا ونحقين صح، لما يجي الفجر صحيكم، بخلي بالك الناس المبتلون بالسهر الطويل خاصة الطلاب اللي بيذاكروا يظلوا يذاكر الساعة واحدة ساعة اثنين ويجي نايم، هو أصلا مش ناوي يصحى أصلا، ولو عايز يصحى مش هيصحى، خد بالك هذا غلط. السهر الطويل الذي يفضي إلى أن تترك صلاة الفجر في وقتها هذه كبيرة من الكبائر، ولو كان في قيام الليل، ولو كنت حصل قيام الليل وبعد ما تصلي الفجر لا يبقى قيام الليل لا يجوز، فهذا خطأ يجب أن ننبه عليه الناس وخاصة أبنائنا الطلاب، نقول ذاك الغيث قبل الفجر وبعدين جنام، وخاصة ما عندوش مدرسة ولا كلية النهاردة يجي نايم بقى في الظهر، لا نم بدري واصحى بدري. شو انت عايز تذاكر؟ نم بدري اصحى قبل الفجر ذاكر وصلي الفجر. لكن تسهر تذاكر وتدرس وتضيع صلاة الفجر لا يجوز. يا رسول الله تعبانين؟ قال لا. فبلال قال له خلاص يا رسول الله انا صح، ناموا انتوا ارتاحوا وانا صاحي، لما يصحى لما يدني فجر صحيكم. ناموا خلاص. جي بلال جايب الجمل كده مبريكه كده بالعرض كده جهه الشرق عشان يراقب الفجر، ولكن ظهره بقى على الايه على الجمل كده ومبصص بقى على الفجر كده، من لما يطلع بقى صحي طبعا يروح ريح ايه ريح في النوم كمان. ما صحوش الا ما ايقظهم الا حر الشمس، ما ايقظهم الا حر الايه الشمس. الشمس طلع حمد كمان، ايه الدنيا حر الشمس طلعت. فين بلال؟ انا يا رسول الله فين الكلام اللي قلت عليه؟ قال اخذ بنفس الذي اخذ بانفسكم يا رسول الله. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في ايه في منامها. قال معلش لا حرج، لا إن ليس في النوم تفريط، انما التفريط في اليقظه. احنا كده اخذنا بالاسبوع اهو وخلينا واحد صاحي عشان صاحين، يبقى خطيطك بقى لما تبقى متعود تصلي الفجر كل يوم في الجماعه وبكل ليله بتظبط المنبه او اصحابك بيصحوك، ها ومع ذلك في ليله من الليالي راحت عليك، خلاص لا تحزن، وقع اجرك على الله، تقوم جدا وتقيم الصلاه وتصلي السنه والفريضه ولك الاجر كانك صليت في ايه في الجماعه. لكن اللي كل يوم على كده ما ينفعش، ما ينفعش. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاه خمسه وعرفنا بيانها ومواقيتها. ابو بكر يقول ان لله عملا بالليل لا يقبل بالنهار، وان لله عملا بالنهار لا يقبل بالليل. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. يبقى ايه ما تجعلش المساء صباح والصباح مساء. فان تعددت الفوائد، افرض واحد جي نايم قبل الظهر شويه كده قال لي انا هريح شويه وبصحوني للظهر، ها الدنيا برد وبقى والدفى كويس انه حلو في الشتاء، جي نايم ما صحاش الا بعد العصر، يبقى فات الظهر والايه والعصر. يؤذن لها، يؤذن بس اذان واحد واقامة لكل صلاة. فان تعددت الفوائد اذن اذانا واحدا واقام لكل صلاة. لحديث ابن مسعود قال ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فامر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر، ثم اقام فصلى العصر، ثم اقام فصلى المغرب، ثم اقام فصلى العشاء. وكان ذلك قبل نزول صلاه الخوف. العدو واقف وبيحفروا، فمش قادرين يسيبوا العمل او يسيبوا المراقبه، مراقبه العدو، يصلوا. ففاتتهم الاربع صلوات، الظهر العصر المغرب العشاء. فامر بلال بعد العشاء بزمن طويل فاذن وبعدين اقام لكل صلاه. المؤذن اذن وقال لك حي على صلاه على صلي، انت عايز تصلي. الصلاه لها شروط اسمها شروط صحه. شروط صحه، ما هي شروط صحه الصلاه عشان تبقى صلاتك صحيحه؟ ما هي شروط صحه الصلاه؟ يشترط لصحه الصلاه ما يلي: اولا العلم بدخول الوقت، لقوله تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا تصح الصلاه قبل دخول وقتها ولا بعد خروج الا لعذر. لا تصح قبل وقتها ولا تصح بعد وقتها كذلك الا لعذر. يعني دلوقتي ما يصحش واحد يقوم يصلي الظهر، وما يصحش واحد برضه يأخر الفجر بعد طلوع الشمس إلا من عذر. ممكن وأنت مسافر تصلي الظهر في وقته وتصلي معاه العصر، يبقى صلاة العصر في غير وقت، أو تؤخر الظهر إلى العصر، تصلي الظهر مع العصر في جمع تأخير، ده عذر. لكن من غير عذر لا تصح الصلاة. تخليك قاعد كده وانت عارف ان الظهر جدا وما فيش اي مانع يمنعك من الصلاة وتخليك قاعد. طب على مهلك الوقت ممتد لغاية العصر شوية شوية العصر جدا، يبقى انت اخرجت الصلاة عن وقتها متعمدا، لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه الا لعذر. الشرط الثاني بقى اللي انت عايزه، المؤذن اذن يبقى اعلامك بدخول الصلاة. لما المؤذن يدن يبقى اعلامك بدخول وقت الصلاة. يلزمك بقى ايه؟ الطهارة من الحدثين، لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هذه الطهارة من الحدث الاصغر. وإن كنتم جنبا فتطهروا الطهارة من الحدث الأكبر. ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. كذلك اشترط طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلى فيه، لازم تبقى جلبيتك طاهرة وكذلك بدنك والمكان اللي هتقف فيه يكون طاهر، فلا تصح الصلاة مع نجاسة على الثوب أو البدن أو في المكان. أما طهارة الثوب فلقول الله تعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسح بالأرض وليصلي فيهما. أنت جاي الجامع لابس النعال، الشارع مليان أذى وقاذورات، أنت لما تيجي الجامع تقلب النعالين وتبص فيهم كده الأول نضاف خلاص، لقيت فيهم أذى تضربه بالأرض كده، وأنت لابسهم تيجي ضربه في الأرض مرتين ثلاثة يبقى كده طهارة الإيه؟ طهارة النعل، وتصلي فيهما. وقلنا أن الصلاة في النعال سنة ينبغي أن تحييها في بيتك، لأن احنا محرومين منها في الجامعة دلوقتي عشان المسجد مفروش، فينبغي أن تحيي سنة الصلاة في النعال في بيتك. يبقى ده بيدل على طهارة الثوب. وأما طهارة البدن فلقوله صلى الله عليه وسلم لعلي وقد سأله عن المذي توضأ واغسل ذكرك، وقال المستحاضة اغسلي عنك الدم وصلي وصلي. والاستحاضة دم يخرج من المرأة في غير وقت الحيض والنفاس، في غير وقت الحيض والنفاس دم ينزل يسمونه نزيف، يعني النزيف ده هو اللي هو له حيض ولو نفاس اسمه نزيف، وفي الشرع اسمه استحاضة. هذه الاستحاضة لا تحرم على المرأة شيئا وتصلي والدم نزل عليها، ولكن تغسل ثوب بدنها منه ومن الدم وتتحفظ حتى لا يسيل عليها. أما طهارة المكان فلقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما بال الأعرابي في المسجد أريقوا على بوله سجلا من ماء. يبقى اشترط طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان اللي هتصلي فيه. طيب، واحد الولد بال على ثوبه وبعدين نسي، وبعد ما صلى تذكر، من صلى وعليه نجاسة لا يدري بها، يعني لا يدري بها وقت الصلاة، أو كان لم يرها حين أصابت الثوب، فصلاة صحيحة ولا إعادة عليه. يعني كان على ثوبك نجاسة، أو أنت ماشي في الشارع، أنت ماشي في الشارع في مية مجاري طفحة، ها العامل بيضرب كده او حمار مرفص كده ترتشت عليك وغرقت هدومك وانت عارف ان دي مريض مجاري، يبقى دي نجاسه. فانت قلت ايه؟ خلاص انا رايح الجامع اغسلها، انا رايح الجامع اغسلها. جيت على الجامع لقيت الصلاه مقامه، فمن استعجالك وحرصك على الجماعه دخلت الجامع نسيت الايه؟ النجاسه، نسيتها، عفى الله عنك. الحمد لله ان الله وضع عنا الايه؟ النسيان. طيب، وإن علم بها أثناء الصلاة، الجلبية ومش في الشارع جاء عليها من الصرف الصحي مية، فعرف دي نجاسة وبعدين قال هغسلها ومشى نسى دخل الجامع الصلاة مقام،
بيبصوا براكع كده لقى الجلابية عليها الماء قال دي ميت المجاري يصرف ازاي بقى الان الثوب نجس وهو بيدخل في الصلاة يصرف ازاي ها زي ما قلنا دلوقتي احنا في الشتاء وعلينا بدل الجلابية جلابتين وبدل بنطلون بنطلونين ها يبقى لو قلع الجلابية اللي على النجاسة هي وبيصلي ما يضرش هيبقى مستور الايه العورة يجي قالع الجلابية وحاطط جنبه ومصلي بما عليه من ايه من الثياب لكن لو كان في الصيف بقى والجلابية سقط يعمل ايه يكمل صلاته يكمل صلاته لان ستر العورة اهم من طهارة الثوب يبقى قلنا اذا كان في الصلاة وامكنه ازالتها يزيلها وذلك لحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فخلع عليه فخلع الناس نعالهم الاقتداء بفعله كما اخذنا في كتاب الاعتصام في البخاري الاقتداء بفعله عليه صلى الله عليه وسلم بيصلي هو في نعال لقوا خلع النعال بيصلي جم خلع عند الاخرين فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم لما خلعتم قالوا رايناك خلعت فخلعنا قال فان جبريل اتاني فأخبرني أن بهما أي بالنعلين خبثا فإذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه بالأرض وليصلي فيهما كذلك يشترى ستر العورة لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد معنى خذوا زينتكم أي استروا عوراتكم لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراه كانوا يطوفون بالبيت عراه لبس عليهم إبليس فقال لا تطوفوا في الثياب عصيتم الله فيها الطواف عبادة وأنتم عصيتم الله في الثياب الجلابية اللي انت عصيت ربنا فيها تطيعوا فيها تلبس إبليس فكانوا يطوفون بالبيت عراه فقال ربنا سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي استروا عوراتكم ولكن الله تعالى أتى بلفظ أعم وأشمل من الستر فقال خذوا زينتكم المقصود ستر العورة فستر العورة يتحقق بأي جلابية تلبس لكن اللفظ أعم قال خذوا زينتكم يبقى تلبس أحسن جلابية أحسن جلابية وانت على الجامع حتى لو كنا في الفجر والدنيا ظلمة انت مش بتتهيأ للناس انت مش بتاخد زينتك للصلاة من اجل الناس ده من اجل رب الناس سبحانه وتعالى يبقى مفيش فرق بقى من صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر ها تتجمل وتتزين لكل صلاة حتى الفجر بنقول هذا لبعض اخواننا اللي هم احيانا بيكسلوا فيجي جاي بالايه الجامع بجامعة النوم او جلابية النوم او مش عارف ايه لا انت يعني مش معنى في الفجر بتعمل كده عشان ما حدش شايفك انت بتتجمل لله مش للناس تتجمل لله يبقى دايما وانت جاي الجامع تلبس احسن حاجة احسن حاجة وبرضو بنقول لاخواننا برضو العمال واصحاب الورش والحرف والصناعية جزاهم الله خير زاد الله حرصا اخواننا العمال بارك الله فيهم بيجي ايه يصلي جاي من الورشة بس بيجي بهدوم الورشة بيجي بهدوم الورشة هذا مع انه مخالف لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد في اذى لبعض المصلين احيانا بيجي صاحب الورشه من ورشته بهدومه مزيته وواقف جنبه معاه واحد جلابيته نظيفه يعني لو حط الكتف في الكتف هيطلع الجلابيه يحطها في الغساله على طول يقعد يسب ويلعن فبرضه دي امور يجب ان ننبه عليها الرجل عايز يصلي يا اخي وكل شويه هيغير هدومه ما تغيرش هدومك يا عم انت خلي الجلابيه نظيفه متعلقه على الايه على الشماعه في المحل في الورشه على مسمار وبعدين ساعه ما تيجي تصلي فوق الهدوم بتوع الشغل البس خلي خد بلطو يا اخي خد بلطو خفيف كده جميل كده بلطو جميل خفيف تخليه على مسمار كده في الورشه اما تخلص الشغل الصلاه جات وانت في الورشه بهدوم الورشه تيجي لابس البلطو الايه النظيف عشان ما تأذيش ايه ما تأذيش اخوانك المصلين يبقى كل واحد مش عايز يقف جنبك كل واحد يهرب ما يقفش جنب يقف جنب يبقى خذوا زينتكم اصل في الامر بستر العوره ولكن اللفظ اعم واشمل قال خذوا زينتكم عند كل مسجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمراد بالحائض البنت التي بلغت يعني خلاص بقى، إلا بخمار يعني تستر عورتها. ما هي العورة؟ قلت عورة الرجل ما بين سرته وركبته، كما جاء بذلك الحديث عن عمرو ابن شعيب عن أبي عن جدي مرفوعا ما بين السرة والركبة عورة. وعن جرهد الأسلمي قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة. فإذا صلى الرجل في إزار يستر ما بين سرته وركبته أجزأه. الجماعة المحرمين بالعمرة والحج دول الإزار تحت والرداء فوق، الرداء وقع منه فهو مستور العورة بالإزار فقط، الرداء مش على كتافه، هذا صلاة صحيحة. لكن نبهنا قبل ذلك أن من صلى في ثياب واحد فلابد أن يستر عاتقه إذا كان الثوب واسعا طويلا. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. المراد أنه لا يشد الثوب على وسطه فيصلي مكشوفا من كبين، بل يتزر به ويرفع طرفيه فيخالف بينهما ويشد على عاتقه، فيبقى الثوب الواحد إزار ورداء، يبقى الثوب الواحد إزار ورداء. هذا إذا كان الثوب طويلا يتسع ذلك، وهذا إذا كان الثوب واسعا، فإن كان ضيقا شده على حقوه على وسطه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر في الثوب الواحد إن كان واسعا فالتحب به وإن كان ضيقا فاتزر به. أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، فيجوز للمرأة أن تصلي بدون نقاب وأن تصلي بدون جوانتي يعني مكشوفة الوجه والكفين ما لم يكن عندها أجنبي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، ولقوله أيضا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. نسأل الله تعالى أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.